الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد أوصى الإسلام بالجار وأعلى من قدره، فللجار في الإسلام حرمة مصونة وحقوق كثيرة لم تعرفها قوانين الأخلاق ولا شرائع البشر، بل إن تلك القوانين والشرائع الوضعية لتتنكر للجار وتستمرئ العبث بحرمته، إذ غالباً ما يكون العبث بحق الجار أسهل تناولاً وأقل كلفة وأسنح فرصة. ولقد بلغ من عظم حق الجار في الإسلام أن قرن الله حق الجار بعبادته وتوحيده تعالى وبالإحسان إلى الوالدين واليتامى والأرحام. قال الله جل وعلا في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فقوله تعالى والجار ذي القربى هو الذي بينك وبينه قرابة، وقيل هو الذي قرب جواره، وقيل المسلم، وقيل الزوجة. وقوله والجار الجنب قيل هو الذي يعد في العرف جارا وبينك وبين منزله فسحة، وقيل هو الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقيل الزوجة، وقيل غير المسلم. أما السنة النبوية فقد استفاضت نصوصها في بيان رعاية حقوق الجار والوصاية به وصيانة عرضه والحفاظ على شرفه وستر عورته وسد خلته وغض البصر عن محارمه والبعد عما يريبه ويسيء إليه. ومن أجل تلك النصوص وأعظمها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي ظننت أنه سيبلغني عن الله الأمر بتوريث الجار الجارة. وهذه كلمة جامعة بالغة، فإن الوصاية بالجار تشمل كف الشر عنه وإزداء الخير إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه يدل على أن الوصاية بالجار كانت على جانب عظيم من التأكيد والحث على رعاية حقوقه. فكل من جاورك في السكن له عليك حق الجوار، ولو لم يكن بينك وبينه وشيجة من نسب أو رابطة من دين. وفي هذا تكريم للجار، أي تكريم في شرعة الإسلام الإنسانية السمحة الغراء. ومن هنا كانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تتتابع موصية بالجار على وجه العموم غير ناظرة إلى قرابته أو دينه، مؤكدة أهمية علاقة الجوار في الإسلام. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إنها للمنزلة الكريمة العالية يمنحها الإسلام للجار على لسان الروح الأمين جبريل، الذي ما فتئ يؤصلها ويؤكدها للرسول الكريم حتى حسب أنها سترفع الجار إلى درجة القرابة فتجعله وارثا مثلهم. وقد لهج الرسول صلى الله عليه وسلم إزاء توصية جبريل بالحظ على إكرام الجار والإحسان إليه، حتى إنه لم يخلي خطبته الجامعة في حجة الوداع التي اعتصر فيها أهم ما ينبغي قوله للمسلمين من أن يجعل للجار فيها حيزاً كبيراً. لفت ذلك الحيز نظر الصحابي الجليل أبي أمامة حتى ظن أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيورث الجار، وذلك في قول أبي أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، فقلت إنه سيورثه. أخرجه الطبراني بسند جيد. وتبلغ وصية الرسول الكريم بالجار حدا من الأهمية والخطورة يجعل الإحسان إلى الجار والتنزه عن أذاه علامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر ونتيجة حتمية من نتائجه الحسان، وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والجار في الاصطلاح هو من جاورك جوارا شرعيا، سواء كان مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، صديقا أو عدوا، محسنا أو مسيئا، نافعا أو ضارا، قريبا أو أجنبيا، بلديا أو غريبا. وله مراتب بعضها أعلى من بعض، تزيد وتنقص بحسب قربه وقرابته ودينه وتقواه ونحو ذلك، فيعطى بحسب حاله ما يستحق. وقد اختلفت عبارات أهل العلم في حد الجوار المعتبر شرعا، فمما قيل في ذلك أن حد الجوار 40 دارا من كل جانب. جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما جاء عن الزهري والأوزاعي، وقيل 10 دور من كل جانب، وقيل من سمع النداء أي الأذان فهو جار. جاء ذلك عن علي رضي الله عنه، وقيل الجار هو الملاصق الملازق، وقيل حد الجوار هم الذين يجمعهم مسجد واحد. والأقرب والله أعلم أن حد الجوار يرجع إلى العرف، فما علم عرفا أنه جار فهو جار. والجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، فيستحق الجار ما يستحقه كل مسلم وزيادة. والجيران 3: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له 3 حقوق. فالجار الذي له 3 حقوق: الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك. واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى والرفق وافتداء الخير، وأن يبدأ جاره بالسلام ولا يطيل معه الكلام، ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة، ويهنئه في الفرح ويصفح عن زلاته، ولا يطلع إلى داره، ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره، ولا في صب الماء في ميزابه، ولا في طرح التراب في فنائه، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا يتسمع عليه كلامه، ويغض طرفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من أذى الجار وفي تأكيد حقه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له، والطبراني في الكبير والأوسط، وهو حديث صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، يتضمن الزنا، ويتضمن إفساد امرأة جاره على زوجها، يتضمن استمالة قلبها إلى نفسه بغير حل، وذلك أفحش، وفيه خيانة عظيمة. ففي هذا الحديث العظيم التحذير من أذى الجار بأي قول أو فعل. ومن حق الجار على الجار ألا يخونه في أهله ولا في ماله. فيه بيان أن للجار حقا عظيما، فيجب حفظ جواره ومراعاته بإيصال دروب الإحسان إليه على حسب الطاقة، ويجب دفع الضرر عنه. وفيه بيان أن بعض الزنا أكبر من بعض في الإثم والقبح والفحش. وفيه بيان أن بعض المعاصي أكبر وأفحش من بعض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لأنه يجمع إلى فاحشة الزنا الخيانة مع قرب الدار وتلاصق الجدار ومع سهولة هذا الأمر. وفيه خيانة عظيمة وتضييع لحقوق الجار مع حقوق المسلم مع الوقوع في الفاحشة مع انتهاك المحرمات إلى غير ذلك. وسألهم عن السرقة قالوا: حرام، حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه الشيخان وأحمد وزاد، قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. في رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن جاره شره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وابن أبي الدنيا في الصمت بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب من أغلق الباب على الجار. وبسنده عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال: أتى علينا حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. والحديث حسن لغيره. باب من أغلق الباب على الجار، أي دون الجار، أغلق الباب في وجهه، وأغلق الباب على نفسه، ومنع معروفه أن يصل إلى جاره حتى وإن طلبه منه. قال ابن عمر: ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم رضي الله عنه. يقول ذلك في زمانه، فكيف بزماننا نحن؟ وماذا نقول؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان بسند حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد واللفظ له والطبراني بسند حسن. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: طرح متاعك على الطريق. فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، أي يلعنون جاره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الجار المسيء، فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس. فقال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: لقد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني والبزار وهو صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار، أي بالقطع من الأقط وهو الجبن المجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد والبزار وابن حبان والحاكم والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. قال: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبات وتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. والحديث أخرجه الطبراني والبزار وهو حديث صحيح. ورواه الحاكم من حديث عائشة ولفظه: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. رواه الأصبهاني بسند حسن، وكذا البخاري في الأدب المفرد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الترمذي وهو حسن لغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فاللهم أغنني عن شرار خلقك، وهم الذين إذا أعطوا منوا وإذا منعوا عابوا. ولا بد أن يدرك كل من الجارين أنه في حاجة إلى عون الآخر، وأن كل واحد منهما مكمل لأخيه. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وفي الحديث الشريف: خير الناس أنفعهم للناس. أخرجه ابن حبان والطبراني في الأوسط بسند حسن، وعند الترمذي بسند صحيح. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال علقمة بن لبيد يوصي ولده: يا بني، إن احتجت إلى صحبة الرجال فاصحب من إن صحبته زانك، وإن أصابتك خصاصة أعانك، وإن قلت سدد قولك، وإن صلت قوى صولتك، وإن بدت منك ثلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن نزلت بك إحدى المهمات واساك، من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. لا شك أن الجار الحق والصديق الحق هو كما جاء في كلام لعلي رضي الله عنه: سيغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم صحبته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضته، ويشهد جنازته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ حرمته ويقضي حاجته ويقبل شفاعته ولا يخيب طلبته ويشمط عطسته ويرشد ضالته ويرد سلامه ويستحسن كلامه ويبر أقسامه ويصدق أحلامه وينصره ظالما برده عن ظلمه ومظلوما بإعانته على أخذ حقه ويواليه ولا يعاديه ولا يخذله ولا يشتمه ويحب له الخير كما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. روى البخاري في الأدب المفرد بسنده عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وهذا حديث حسن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة من علامات الساعة الصغرى، وهذه العلامة من علامات الساعة الصغرى هي شيوع القتل. ولا يعني هذا مقاتلة المسلمين الكفار، وإنما هي قتل المسلمين للمسلمين، يقتل بعضهم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. عن نافع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. رواه ابن حبان بإسناد صحيح. قال ابن عبد البر: كان داود عليه السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء عينه تراني وقلبه لا ينساني. وقال أبو الدرداء: مكتوب في التوراة: إن أحسد الناس للعالم وأبغاهم عليه قرابته وجيرانه. قال عكرمة: إن أزهد الناس في عالم جيرانه. قال البيهقي وغيره عن كعب الأحبار في الكتاب المنزل الأول: أزهد الناس في عالم جيرانه. قال ابن عبد البر: قال رجل لسعيد بن العاص: والله إني لأحبك. فقال: ولم لا تحبني ولست لي بجار ولا بابن عم؟ كان يقال: الحسد في الجيران والعداوة في الأقارب. قال الحسن البصري: إلى جنب كل مؤمن منافق يؤذيه. وروى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما كثرت النعم على قوم إلا كثر أعداؤها. أسأل الله السلامة والعافية وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد أوصى الإسلام بالجار وأعلى من قدره، فللجار في الإسلام حرمة مصونة وحقوق كثيرة لم تعرفها قوانين الأخلاق ولا شرائع البشر، بل إن تلك القوانين والشرائع الوضعية لتتنكر للجار وتستمرئ العبث بحرمته، إذ غالبا ما يكون العبث بحق الجار أسهل تناولا وأقل كلفة وأسنح فرصة. ولقد بلغ من عظم حق الجار في الإسلام أن قرن الله حق الجار بعبادته وتوحيده تعالى وبالإحسان إلى الوالدين واليتامى والأرحام. قال الله جل وعلا في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل. فقوله تعالى والجار ذي القربى هو الذي بينك وبينه قرابة، وقيل هو الذي قرب جواره، وقيل المسلم، وقيل الزوجة. وقوله والجار الجنب قيل هو الذي يعد في العرف جارا وبينك وبين منزله فسحة، وقيل هو الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقيل الزوجة، وقيل غير المسلم. أما السنة النبوية فقد استفاضت نصوصها في بيان رعاية حقوق الجار والوصاية به وصيانة عرضه والحفاظ على شرفه وستر عورته وسد خلته وغض البصر عن محارمه والبعد عما يريبه ويسيء إليه. ومن أجل تلك النصوص وأعظمها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي ظننت أنه سيبلغني عن الله الأمر بتوريث الجار الجارة. وهذه كلمة جامعة بالغة، فإن الوصاية بالجار تشمل كف الشر عنه وإزداء الخير إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه يدل على أن الوصاية بالجار كانت على جانب عظيم من التأكيد والحث على رعاية حقوقه. فكل من جاورك في السكن له عليك حق الجوار، ولو لم يكن بينك وبينه وشيجة من نسب أو رابطة من دين. وفي هذا تكريم للجار، أي تكريم في شرعة الإسلام الإنسانية السمحة الغراء. ومن هنا كانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تتتابع موصية بالجار على وجه العموم غير ناظرة إلى قرابته أو دينه، مؤكدة أهمية علاقة الجوار في الإسلام. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إنها للمنزلة الكريمة العالية يمنحها الإسلام للجار على لسان الروح الأمين جبريل، الذي ما فتئ يؤصلها ويؤكدها للرسول الكريم حتى حسب أنها سترفع الجار إلى درجة القرابة فتجعله وارثا مثلهم. وقد لهج الرسول صلى الله عليه وسلم إزاء توصية جبريل بالحظ على إكرام الجار والإحسان إليه، حتى إنه لم يخلي خطبته الجامعة في حجة الوداع التي اعتصر فيها أهم ما ينبغي قوله للمسلمين من أن يجعل للجار فيها حيزا كبيرا. لفت ذلك الحيز نظر الصحابي الجليل أبي أمامة، حتى ظن أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيورث الجار. وذلك في قول أبي أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، فقلت إنه سيورثه. أخرجه الطبراني بسند جيد. وتبلغ وصية الرسول الكريم بالجار حدا من الأهمية والخطورة، يجعل الإحسان إلى الجار والتنزه عن أباه علامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، ونتيجة حتمية من نتائجه الحسان، وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والجار في الاصطلاح هو من جاورك جوارا شرعيا، سواء كان مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، صديقا أو عدوا، محسنا أو مسيئا، نافعا أو ضارا، قريبا أو أجنبيا، بلديا أو غريبا. وله مراتب بعضها أعلى من بعض، تزيد وتنقص بحسب قربه وقرابته ودينه وتقواه ونحو ذلك، فيعطى بحسب حاله ما يستحق. وقد اختلفت عبارات أهل العلم في حد الجوار المعتبر شرعا، فمما قيل في ذلك أن حد الجوار 40 دارا من كل جانب. جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما جاء عن الزهري والأوزاعي، وقيل 10 دور من كل جانب، وقيل من سمع النداء أي الأذان فهو جار، جاء ذلك عن علي رضي الله عنه، وقيل الجار هو الملاصق الملازق، وقيل حد الجوار هم الذين يجمعهم مسجد واحد. والأقرب والله أعلم أن حد الجوار يرجع إلى العرف، فما علم عرفا أنه جار فهو جار. والجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، فيستحق الجار ما يستحقه كل مسلم وزيادة. والجيران 3: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له 3 حقوق. فالجار الذي له 3 حقوق: الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك. واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى والرفق وابتداء الخير، وأن يبدأ جاره بالسلام ولا يطيل معه الكلام، ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة، ويهنئه في الفرح ويصفح عن زلاته، ولا يطلع إلى داره، ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره، ولا في صب الماء في ميزابه، ولا في طرح التراب في فنائه، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا يتسمع عليه كلامه، ويغض طرفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من أذى الجار وفي تأكيد حقه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له، والطبراني في الكبير والأوسط، وهو حديث صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، يتضمن الزنا ويتضمن إفساد امرأة جاره على زوجها، يتضمن استمالة قلبها إلى نفسه بغير حل، وذلك أفحش وفيه خيانة عظيمة. ففي هذا الحديث العظيم التحذير من أذى الجار بأي قول أو فعل، ومن حق الجار على الجار ألا يخونه في أهله ولا في ماله. فيه بيان أن للجار حقا عظيما، فيجب حفظ جواره ومراعاته بإيصال دروب الإحسان إليه على حسب الطاقة، ويجب دفع الضرر عنه. وفيه بيان أن بعض الزنا أكبر من بعض في الإثم والقبح والفحش. وفيه بيان أن بعض المعاصي أكبر وأفحش من بعض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لأنه يجمع إلى فاحشة الزنا الخيانة مع قرب الدار وتلاصق الجدار ومع سهولة هذا الأمر. وفيه خيانة عظيمة وتضييع لحقوق الجار مع حقوق المسلم مع الوقوع في الفاحشة مع انتهاك المحرمات إلى غير ذلك. وسألهم عن السرقة قالوا: حرام، حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه الشيخان وأحمد وزاد، قالوا: يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: شره. في رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن جاره شره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وابن أبي الدنيا في الصمت بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب من أغلق الباب على الجار. وبسنده عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال: أتى علينا حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. والحديث حسن لغيره. باب من أغلق الباب على الجار، أي دون الجار، أغلق الباب في وجهه، وأغلق الباب على نفسه، ومنع معروفه أن يصل إلى جاره حتى وإن طلبه منه. قال ابن عمر: ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم رضي الله عنه. يقول ذلك في زمانه، فكيف بزماننا نحن؟ وماذا نقول؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان بسند حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد واللفظ له والطبراني بسند حسن. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اطرح متاعك على الطريق. فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، أي يلعنون جاره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الجار المسيء، فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس. فقال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: لقد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني والبزار وهو صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار، أي بالقطع من الأقط وهو الجبن المجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد والبزار وابن حبان والحاكم والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. قال: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصلي المكتوبات وتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. والحديث أخرجه الطبراني والبزار وهو حديث صحيح. ورواه الحاكم من حديث عائشة ولفظه: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب، سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. رواه الأصبهاني بسند حسن. وكذا البخاري في الأدب المفرد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الترمذي وهو حسن لغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فاللهم أغنني عن شرار خلقك، وهم الذين إذا أعطوا منوا وإذا منعوا عابوا. ولا بد أن يدرك كل من الجارين أنه في حاجة إلى عون الآخر، وأن كل واحد منهما مكمل لأخيه. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وفي الحديث الشريف: خير الناس أنفعهم للناس. أخرجه ابن حبان والطبراني في الأوسط بسند حسن، وعند الترمذي بسند صحيح. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال علقمة بن لبيد: يوصي ولده: يا بني، إن احتجت إلى صحبة الرجال فاصحب من إن صحبته زانك، وإن أصابتك خصاصة أعانك، وإن قلت سدد قولك، وإن صلت قوى صولتك، وإن بدت منك ثلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن نزلت بك إحدى المهمات واساك، من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. لا شك أن الجار الحق والصديق الحق هو كما جاء في كلام لعلي رضي الله عنه: سيغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم صحبته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضته، ويشهد جنازته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حرمته، ويقضي حاجته، ويقبل شفاعته، ولا يخيب طلبته، ويشمت عطسته، ويرشد ضالته، ويرد سلامه، ويستحسن كلامه، ويبر أقسامه، ويصدق أحلامه، وينصره ظالما برده عن ظلمه، ومظلوما بإعانته على أخذ حقه، ويواليه ولا يعاديه، ولا يخذله ولا يشتمه، ويحب له الخير كما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. روى البخاري في الأدب المفرد بسنده عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وهذا حديث حسن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة من علامات الساعة الصغرى، وهذه العلامة من علامات الساعة الصغرى هي شيوع القتل. ولا يعني هذا مقاتلة المسلمين الكفار، وإنما هي قتل المسلمين للمسلمين، يقتل بعضهم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. عن نافع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. رواه ابن حبان بإسناد صحيح. قال ابن عبد البر: كان داود عليه السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء عينه تراني وقلبه لا ينساني. وقال أبو الدرداء: مكتوب في التوراة: إن أحسد الناس للعالم وأبغاهم عليه قرابته وجيرانه. قال عكرمة: إن أزهد الناس في عالم جيرانه. قال البيهقي وغيره عن كعب الأحبار في الكتاب المنزل الأول: أزهد الناس في عالم جيرانه. قال ابن عبد البر: قال رجل لسعيد بن العاص: والله إني لأحبك. فقال: ولم لا تحبني ولست لي بجار ولا بابن عم؟ كان يقال: الحسد في الجيران والعداوة في الأقارب. قال الحسن البصري: إلى جنب كل مؤمن منافق يؤذيه. وروى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما كثرت النعم على قوم إلا كثر أعداؤها. أسأل الله السلامة والعافية وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.